قبله.
ثم تزور للسخيف التافه من ناقد سمع أو مشافه، لتأخذنها بأجل الخلق كالعدل والإنصاف والتعلق.
ثم تزور للسخيف التافه من خصائص النفس الخبيثة، النفس غير الذكاء، أنها تزور لأبسط الأسباب، سواء كان الإثارة متعلقة بقول رميت به أو بشائعة ذكرت فيها، أو كان القضية متعلقة أيضا بشكلية معينة، أنها تثور للشكليات. من أمثلة ذلك ما فعله كسرى عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يدعو فيها إلى الإسلام. هذه الرسالة كتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله نبي الله إلى عظيم فارس كسرى، إلى عظيم فارس كسرى. هو نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الشكلية، فقال عبد من عبادي من عبيدي يكتب لي، يكتب اسمه قبل اسمي، فمزق الكتاب قبل أن يقرأه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله ملكه.
فلتأخذنها بأجل الخلق كالعدل والإنصاف والتعلق.
فلتأخذنها بأجل الخلق، معناها إذا أردت أن تعالج هذه النفس، وإذا أردت أن تكون هذه النفس نفسا طيبة، نفسا زكية، نفسا مطمئنة، أردت أن تسعد من خلالها الدنيا في الآخرة، فلتأخذنها بأجل الخلق. عليك أن تأخذها بأجل، معناها أكمل وأنفع وأزكى الأخلاق، والأخلاق هي ثمرة ما في القلوب من صلاح أو فساد. فإذا كان القلب صالحا فأخلاق الجسم مستقيمة، وإذا كان القلب فاسدا فالأخلاق لا بد أن تكون منحرفة وملتوية ومضرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الشيخان، قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضاة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب تصلح أخلاق الجوارح، وإذا لم يصلح القلب عوجت الجوارح كذلك. ولهذا الطريق لعلاج النفوس هي أخذها بفضائل الأخلاق وتنقيتها من رذائلها، وكلما استطاع الإنسان أن يبني في نفسه خلقا حميدا فإنه بذلك يهدم الخلق الذميم المقابل له، فمن بنى مثلا خلق الكرم سيهدم خلق الشح والبخل، ومن باع خلق الحلم سيهدم خلق التشنج والغضب لأدفع الأسباب، ومن بنى خلق العدل مثلا فإنه سيهدم خلق الجور، ومن بنى خلق العفة فإنه سيهدم خلق الطمع، وهكذا. فلتأخذنها بأجل الخلق. ولذلك الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى عندما مدح رسوله صلى الله عليه وسلم مدحه بأزكى المعاني التي يمكن أن يمدح بها العبد، يمدح بها لله العبد، وهو الخلق. قال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونعم قال: فلتأخذنها بأجل الخلق،
فلتأخذنها بأجل الخلق كالعدل والإنصاف.
العدل هو وضع الأمور في نصابها من غير زيادة ولا نقصان، وهو بعبارة أخرى إعطاء كل ذي حق حقه، ومنع الظلم عن كل ومنع ظلم أي شخص من أن يتعدى، منعه من أن يظلم غيره، إعطاء كل ذي حق حقه، ومنعه من أن يظلم غيره. وهي من العدل من أمهات الأخلاق التي قامت عليها الأخلاق كلها، وهي هذه الأمهات هي العدل والعفة والحلم والشجاعة، هي أربعة أمهات الأخلاق تقريبا تتفرع عنها جميع الأخلاق الأخرى. العدل به قامت السماوات والأرض، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء تبارك وتعالى في سورة النساء في سورة النساء في سورة البقرة قال: وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن في سورة النساء قال: قال في سورة النساء أيوة: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال في سورة المائدة: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تبارك وتعالى إن الله في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعدل والإنصاف، الإنصاف هو أن تجعل نفسك محل الآخر، عندما تجعل نفسك محل الآخر فإنك تنصفه في تصرفاته، معناها حينئذ تنظر إلى تصرفاته نظرة موضوعية، ستزن تصرفاته حينئذ في ميزان لا شطط فيه. يقول الإنصاف: من أنصف الآخرين لم يظلمهم، وفهم دواعي تصرفاتهم وقبل منهم أعذارهم، هذا هو الإنصاف. الإنصاف يقولون من الشر الإشراف. العدل والإنصاف والتعلق بالله، التعلق بالله تبارك وتعالى معناها اللجوء إلى الله وتذكر الله في كل موقع من المواقف. التعلق بالله معناها اللجوء إلى الله في كل موقع، معناها تذكر الله في كل موقع، معناها أن يتوجه العبد بحاجاته إلى الله أولا، معناها أن يتوجه بكل قضايا بمشكلاته إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ما توجه إلى الله تبارك وتعالى وتعلق به وأسرع إليه وفر إليه، بعد ذلك سيتذكر أن الله تبارك وتعالى كلفه بالأخذ بالأسباب، وحينئذ يكون مطيعا لله تبارك وتعالى بأخذه بالأسباب سواء كانت كونية أو شرعية. والله تبارك وتعالى هذا التعلق بيّن أنه لا بد منه لنجاح كل مسألة بالحديث القدسي الرباني، الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من خيشة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم مما هو فيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالفرق بين الناس إنما يتفاوتون في الحقيقة تفاوتا كبيرا بدرجة التعلق بالله. ولهذا أبو بكر الصديق قيل إنه لم يسوغ الصحابة بصوم ولا صلاة ولا حج، وإنما سبقهم بشيء وقرا بالقلب أي بالتعلق بالله. ومن تعلق بالله أيضا فهم الحياة على حقيقتها، وفهم أن الأمر كله بيد الله، وأن النفع كله بيد الله، وأن الضر كله بيد الله، وأن العز بيد الله والذل بيد الله، وأن كل شيء بيد الله. وبالتالي تحرر من عبادة المخلوق. ولهذا هو غرض الإسلام. قال ربعي قال جئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
والتعلق بالله والإحسان والتودد.
والإحسان والتودد، الإحسان مطلوب، ولهذا أمرت بها آيات كثيرة وأمرت بها أحاديث كثيرة. الإحسان قال تبارك وتعالى عبد الله ولا تشرك في سورة النساء، عبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة ويأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقوموا الصلاة والسلام. إذن الإحسان المطلوب. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن الإحسان في كل شيء مطلوب. الإحسان على البهائم، الإحسان على الجمادات، بأن لا يفسد منها شيء لا لغرضه، والإحسان على 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 الناس، والإحسان على الملائكة الذين رافقون العبد، والإحسان إليهم بطاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن المعصية. أنا هذا الإحسان من أحسن حبب الناس إليه ووفى بحقه ونال الدرجات من عند الله. والإحسان المقال والإحسان تعلق بالله والإحسان
والتودد
مطلوب. التودد مطلوب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحموم. وقال تهادوا تحابوا يريد المحبة. التودد مطلوب. التودد معناها هو البشاشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر وجوه الناس. التودد هو البشاشة والإحسان. البشاشة كان الإحسان المعنوي هو التودد.
والتودد وكفي الإيذاء وبذل المدد.
وكفي الإيذاء أيضا كفي الإيذاء. الشرك بالله والإضرار بالمسلم والشرك بالله والإضرار بالمسلم كان متلازمان ثلاثة أحدها لا يعبأ الله به شيء، لا يعبأ الله به شيء. والثاني لا يترك منه شيء، منه شيء. والثالث فالشرك بالله لا يغفره الله مطلقا. الأول لا يغفره الله مطلقا، الثاني لا يعبأ الله به، والثالث لا يترك الله منه شيئا. الأول هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني هو حقوق الله، الله تبارك وتعالى يغفرها. الثالث لا يترك الله منه شيئا، وهو حقوق العباد. والعباد لا تغفر إلا إذا غفرها العباد، ومعناها كفي لذائي. الشرك بالله والإضرار بالناس تلازم عند تلازم تعلم معنى تلازم، ما يدل على خطورة الإضرار بالناس. كفي لذائي
وبذل المدد،
بذل المدد اللي هو العون، المدد اللي هو العون والمساعدة، بذلها أنا يكف إذاءه عن الناس ويبذل لهم الحقوق والفضل، يبذل لهم الفضل والحقوق، يكف إذاءهم عنه ويبذل لهم الفضل والحقوق.
وبذل المدد والعفو والصفح وذكر الحسنات.
والعفو والصفح، العفو والصفح، هناك الكلم الغير، وهناك العفو، وهناك الصفح، وهناك الغفران، وهناك الإحسان. هذه مراتب. المرتبة الأولى كلمة الغير، هي أن يضبط الإنسان نفسه وأن يصبر، فلا يصدر منه شيء، المسيء الإساء إليه لا يصدر منه شيء قولا ولا فعلا إليه، ومعناها يتحكم في غيظه، في غضبه، في يكرمهم، معناها لا يقبل أن يترتب على غيظه إضرار للمسيء قولا أو فعلا. معناها المسيء حينئذ عندما يكرم عنه يكرم الإنسان الغيظ، معناه أنه لن يلقى منه المسيء لن يلقى منه المسيء أذن لا قولا ولا فعلا، قوليا أو فعلا. إذن هذه الدرجة الأولى كاظم الغيظ. والعافين عن الناس، العافين عن الناس، العفو هو عدم مؤاخذتهم، إلى جانب كاظم الغيظ عدم مؤاخذتهم بالعقوبة الدنيوية، معناها لا يطلب القصاص، لا يطلب حقه. الكاظم الغيظ هذا اللي ضبط نفسه ولم يتصرف، لم يقم برد فعله قولي أو فعلي. وأما هذا الكاظم الغيظ هذا اللي أيضا مع يعني العافي هذا الذي مع كاظم غيظه أضاف إلى ذلك أنه لم يطلب حقه من هذا الشخص العقوبة الدنيوية، أسقط عنه العقوبة الدنيوية. والصفح هو أن لا يبقى شيء من الغيظ ولا شيء من في نفس المظلوم، نفس المساعده لا يبقى في نفسه شيء تجاه المسيء، أن يمحى ما في صدره من خواطر السوء تجاه المسيء. هذا هو الصف. والغفران أن يتنازل عن حقه الأخروي. هذا الشخص هو طبعا سيبذل له حقا أخرويا لأنه ظلمه، لكن الغفران هو أن يغفر له بحيث يتجاوز عن حقه الأخرى، لا يكون مطالبا له بشيء. وأما الإحسان فهو أن يعامله بالحسنى بدل معاملة له بالسوء، يعامله بالحسنى. وذكر كلها وذكرت في القرآن العظيم. فأما كلام الغير والعفو في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في أحد الحكماء مرة كان عنده غلام ولا جارية وذهب وعنده ضيوف وكان قد استدعى ضيوفا على طعام، فذهبت الجارية هذه أو الغلام يأتيها بالطعام، قد صار الطعام جاهزا جاء به ولكنه أسقطه على 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 سيده فاحترق وضاعت ثيابه وأيضا رزيء الطعام. فإذا لم يلقى لديه ما يضيف به ضيوفه لأن الطعام لأن الطعام سقط وتناثر، وهو أيضا احترق بسبب تناثر الطعام عليه وضاع ثيابه. فقال له الغلام: يا سيدي الكاظمين الغيظ. قال له: كظمت غيظ؟ قال له: والعافين عن الناس. قال له: عفوت عنك. قال له: والله يحب المحسنين. قال له: أنت حر لله. الآية الأولى هي قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأما الصفح ففي قول الله تبارك وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، كما في سورة التعارف: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والغفران في قول الله تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وإذا ما غضبهم يغفرون. الأول في سورة الشافية، الثاني في سورة الشورى: وإذا ما غضبهم يغفرون. وكذلك أما الإحسان فقال الله تبارك وتعالى: اللعب التي هي أحسن وإذا الذي بينكم وبينه على أنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ولا تسوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. لا، وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت، وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصنع. نعم.
وذكر الحسنات.
ذكر الحسنات معناها الاعتراف، الاعتراف بخصال غيري، الاعتراف لغيري بخصاله، حامده وخصاله تثبتها له، من الظلم ألا تثبتها له.
العفو والصفح وذكر الحسنات، قبول الأعذار ودفع الشبهات.
قبول الأعذار، قبول الأعذار أيضا من شأن الصالحين ومن شأن المصلحين ومن شأن المؤمنين أن يقبلوا قبل عذرة من جاءك ومعتذر، بل من شأن المؤمن الصادق أن يلتمس لأخيه الأعذار، يقول: نلتمس لأخيك 99 عذرا، فإن لم تجد عذرا فاتهم نفسك بالقصور في الفهم.
دفع الشبهات.
دفع الشبهات معناها أن تدرأ الظنون بدفع الشبهات، الشبهات تدفع. هذه شبهة، هذا ليس حجة وإنما هو مجرد شبهة، هذه ترفض، هذه لا ينبغي أن نحكم من خلالها على الناس، مجرد الشبهات لا يحكم من خلالها على الناس. ولذلك تدرأ الحدود بالشبهة، الشرع جعل الحدود تدرأ بالشبهات، مجرد أن هناك شبهة أن هذا الشخص لم يقع في الحد يدرع عنه الحد. كذلك إذا كانت حدود الله تدرأ بالشبهات، كذلك ينبغي أن ندرأ الأحكام بالأحكام على الناس بالشبهات.
ودفع الشبهات: إن شئت أن تحيا سعيدا مكرما بهذه الدار ودار الكرماء.
هذا اللي كنا نتحدث عنه لا بد منه لمن أراد أن يحيا سعيدا في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخروية، لا بد منه، لأن هذا اللي كنا نتحدث عنه هو: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو منه. أنا أراد الآخرة وسعى لها وإلى كان تامشكر عليكنا تحدان وعليكنا في سورة الإسراء عليكنا تحدان من عمل صالحا من ذكرنا ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا هذا الذي كنا نتحدث عنه فإما يأتي أنك مني هدى فمن اتبع هداه لا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى هكذا هذا هو يختار ما شاء ما يشاء ويفعل ما يشاء. الله تبارك وتعالى رتب السعادة على هذا فلا يمكن أن نجد السعادة ولا الاطمئنان ولا الراحة النفسية ولا الاستجماع الفكري لا يمكن أن توجد هذه إلا بالطاعة ولا يمكن أن توجد إلا بالحذر التام من المعصية. ومن أشد المعاصي حقوق الناس ومن أخطر المعاصي القلبية في هذه الدار ودار الكرماء في هذه الدار هي دار الحياة ودار الكرماء دار الكرماء عنها الجنة.
الحمد لله الذي بالهادي من صلى وسلم عليه بالزمن.
الحمد لله الذي بالهادي من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث منهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كبير. نبيها رسول نبيها الله تبارك وتعالى على عباده هو محمد صلى الله عليه وسلم رحمة المهدى. والحمد لله الذي بالهادي من صلى وسلم عليه الزمن صلى الله وسلم عليه الزمن أنا مدى الزمن. وبهذا انتهي
مفتاح السعادة
مفتاح السعادة
ولا أعلم مشتلب.
وبهذا انتهي مفتاح السعادة. نسأل الله علي القدر أن ينفعنا به وأن ينفع به السامعين وأن ينفع به الأمة على وجه الذي يرضيه.